عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سور المفصل، أستعين بالله تعالى لتفسير سورة الملك، فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد وردت أحاديث في فضل هذه السورة المباركة الطيبة، ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال. من هذه الأحاديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، وهذا الحديث سنده لا يصح. وكذلك الأحاديث التي وردت في أن من قرأها كانت سببا في نجاته من عذاب القبر لا تصح أيضا تلك الأسانيد. ففي الجملة أستطيع أن أقول وبالله تعالى التوفيق إن هذه السورة لم يثبت فيها بخصوصها، أعني في فضلها، لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضلها كفضل سائر سور الكتاب العزيز، فالقرآن كله مبارك وفي كل آياته فضل، والله أعلم. يقول تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة، سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. قوله تعالى تبارك أي تكاثر وازداد الخير الوارد من قبله سبحانه وتعالى. فالبركة في الجملة تطلق على أمرين: تطلق البركة على النمو والازدياد، وتطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء. البركة لها إطلاقان: تطلق أحيانا على النمو والازدياد، وتطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء. هنا تبارك الذي بيده الملك تكاثر وازداد الخير الذي ورد إلينا من عند الله سبحانه، الله الذي بيده الملك. قوله تعالى بيده، هل هذا يثبت صفة اليد لله عز وجل؟ فأقول بالله التوفيق: نعم، هناك عدة أدلة أخرى تثبت هذا المعنى، مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فالنصوص الواردة في إثبات صفة اليد لله نصوص متعددة، ومنها أيضا إضافة إلى ما ذكر قول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فقوله خلقك الله بيده دال على إثبات صفة اليد لله، ولكن يد الله عز وجل ليست كيد خلقه. وبإطراد أستطيع أن أقول إن منهج أهل السنة والجماعة إجمالا في صفات الله عز وجل كالمنهج في توحيد الإلهية، فنحن في توحيد الإلهية نقول: لا إله إلا الله، ننفي كل الآلهة سوى ربنا سبحانه، نثبت الإلهية له وحده لا شريك له، هذا في قوله إلا الله. وكذلك في مسائل الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتنا له سمعا وبصرا ولكن مع نفي المماثلة، نقول لله سمع، الله سميع وبصير لكن ليس سمعه كسمع خلقه، فأنا وأنت نرى نسمع إلى حد ما، إذا تكلم أمامنا شخص واحد، إذا تكلم أمامنا شخصان في آن واحد لا نكاد نفهم، فإذا تكلم عشرة في آن واحد لن نستطيع أن نفهم مراد العشرة، فإذا تكلم مئة في آن واحد لن نستطيع أن نفهم عنهم ما يريدونه، لكن ربنا سبحانه إذا تكلم الخلائق كلهم، إذا تكلمت الخلائق كلها في آن واحد فإن الله عز وجل يسمعهم ويعلم مرادهم، إذا تكلمت الخلائق كلها إنسها وجنها وملائكتها ودوابها وحيتانها وطيورها، كل الخلائق لو تكلمت في آن واحد فإن الله يسمعها ويفهم مرادها، فلله سمع لكن ليس كسمع خلقه، فكما قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، وهكذا في الرؤية في البصر الله عز وجل بصير لكن ليس بصره كبصر خلقه، فأنا وأنت نرى عن بعد، نرى شيئا قريبا لكن إذا ابتعد هذا الشيء مثلا عن مسافة معينة انعدمت رؤيتنا له، وإذا نظرنا أمامنا لن نرى من خلفنا، وإذا نظرنا من خلفنا لن نرى من أمامنا، ولن نرى عن اليمين وعن الشمال ومن فوقنا ومن أسفل، لكن الله يرى كل الخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهكذا سائر الصفات، سائر صفات رب العباد سبحانه وتعالى نثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة، فلله يد لكن يده ليست كيد خلقه، وهكذا سائر الصفات كما سلف، لله إصبع كما في الحديث ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، لكن ليست أصابعه كأصابع خلقه، وفي الحديث أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والجبال على إصبع وكما قال وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبري فالله عز وجل له أصابع لكن ليست أصابعه كأصابع خلقه، وهكذا سائر الصفات، تبارك الذي بيده الملك، ملك ماذا؟ ملك السماوات والأرض وما بينهما، ملك كل شيء، فكل شيء خزائنه بيد الله وأمره بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي ويفعل في الملك ما يشاء، قدير على الخلائق، قدير على فعل كل ما يريد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فالخلق خلقه والملك ملكه. ومن ثم قد قال تعالى في آيات كريمات من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا كان الخلق خلقه، إذا كان الخلق هم خلقه، فإذا نسأله كل ما نريد، نسأله كل ما نحتاج إليه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة من مقاصد خلقهما أن نبتلى أينا أحسن عملا. إذن فنحن في هذه الحياة الدنيا خلقنا للابتلاء فيها، قال الاختبار فيها. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فخلقت يا ابن آدم للابتلاء، للاختبار، كما شهدت بذلك عدة آيات: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يتأتى بموافقة كتاب الله وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. هنا نكتة أو فائدة، أن الله قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فليست كثرة العمل بدليل على صحته وسلامته، وليست كثرة العمل هي المعول عليها في الثواب بالدرجة الأولى في كل الأحيان، بل حسن العمل، حسن العمل. ويتأتى ذلك بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وهو العزيز الغفور ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الذي لا يغلب، الغفور لذنوب العباد المستغفرين، الغفور لعموم عبادي لعبادي إذا شاء، إلا الشرك ومن مات عليه فإنه لا يغفر ذنب المشرك إذا مات مشركا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقوله تعالى وهو العزيز الغفور تضمن ترغيبا وترهيبا، وكذلك قوله تبارك الذي بيده الملك تضمن ترغيبا وترهيبا. كثر الخير الوارد من الذي بيده الملك، أي فاسألوه ذلك. فتبارك الذي بيده الملك، فالملك كله بيده، فقد يخشى شخص من ذلك، ولكن كلمة تبارك يتكاثر الخير الوارد منه تثير التفاؤل وتبين سعة رحمته بعباده وواسع كرمه بهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
إني أشهد الله أن أحبك في الله.
الصوت ضعيف يا أخو.
أنا كنت غضبان مع جدي وقلت في نفسي كده إني أريد أن أطلق هذه المرأة.
ارفع الصوت لو سمحت.
يعني شفتي اتحركت بس صوت ما حركش.
نعم نعم.
أنا كنت غضبان مع زوجتي قلت في نفسي كده إني أريد أن أطلق هذه المرأة. بس ما اتفرجت بقى اشوفها ومفيش تتفرج. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا لم اسمع السؤال قاعد متفضلا.
انا كنت غضبان مع زوجتي.
غضبان مع زوجتك وبعد؟
اه قلت في نفسي كده اني اريد ان اطلق هذه المرأة بس الشفة اتحركت ومفيش صوت خرج.
قلت في نفسك اني اريد ان اطلق هذه المرأة والشفاة تحركت. كل هذا لا يقع به طلاق. قلت في نفسك اريد ان اطلق هذه المرأة وتحركت الشفاة بذلك، لا يقع بذلك طلاق بارك الله فيك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، كما في حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سماوات متفاوتة، فرى في السماء الأولى آدم عليه السلام الحديث. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى في خلق الرحمن من خلل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هل ترى من شقوق في هذه السماوات. السماوات كما قال تعالى: والسماء ذات الحبك، أي المحبوك المنضم بعضها إلى بعض ذات الطرائق الحسان. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل كلها متماسكة. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، والفطور شقوق، ومنه قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، قام من الليل حتى تفطرت قدماه. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي من شقوق، ومنه قوله: أنا فطرت البئر أشققت الأرض وحفرتها. قال تعالى: هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، انظر إلى السماء مرتين ودقق النظر للبحث، هل في السماء شقوق، هل في السماء انفلاق، ثم ارجع البصر كرتين حتى تنظر هل فيها ثقوب، هل فيها شقوق، لن تجد. قال تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا، وهو المبعد الكليل المطرود، ينقل أن يرجع بصرك كليلا من التعب، يرجع إليك البصر غير مهتد لما أراد البصر أن يبحث عن شقوق، أن يبحث عن ثقوب في السماوات، لم يرى ثقوبا ولم يرى شقوقا، فرجع البصر إليك وهو حسير محصور كليل متعب مرهق. قال تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي أنك مهما ركزت النظر إلى السماء للبحث فيها هل فيها شقوق، هل فيها ثقوب، لن تجد شقوقا ولن تجد ثقوبا، بل سيرجع بصرك إليك وهو حسير متعب كليل لم يكتشف في السماء ثقوبا. أما الخاسئ فمن معنيها المطرود، ومنه اخسأ فلن تعدو قدرك. قال تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا أي القريبة فالسماء الدنيا هي السماء القريبة من الأرض، وذلك أن هناك سبع سماوات كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هناك سماء فوق سماء فوق سماء، وبين كل سماء وسماء مسافات لا يعلمها إلا الله. فالسماء القريبة منهم، القريبة من أهل الأرض، السماء القريبة من الأرض يقال لها السماء الدنيا. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بنجوم. وهذه السماء الدنيا، هذه المصابيح التي بها، أي النجوم التي بها، لأمور ثلاث: من تعداها فقد أخطأ وظلم. النجوم لثلاثة أمور، كما قال عدد من المفسرين كقتادة وغيره من العلماء: النجوم للاهتداء بها، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ثانيا نجوم للشياطين. ثالثا زينة للدنيا. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فالنجوم لهذه الأشياء الثلاثة فحسب: زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، من زاد فيها غير ذلك فقد ضل. فعلى ذلك الذي يأتي في بعض الجرائد تحت باب حظك اليوم ونحو ذلك، كله من الخرافات، كله من الخرافات، وليس عليها دليل. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، إلى قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي ترجم بها الشياطين. ذلك لأن الشياطين منهم من يسترق السمع، يسترق السمع، يجلس متلصصا كي يتسمع إلى أخبار السماء، يسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا، كما قال العلماء وقال سفيان ذلك، يجلسون حتى يستمعوا إلى الملائكة التي تتحدث في السماء. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. في الحديث عن رسول الله:
عليكم السلام.
تفضل تفضل، ما سؤالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أقول بالله تعالى التوفيق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن الملائكة تضرب بأجنحتها على أجسامها، فيحدث هذا الضرب صوتا كصوت السلسلة إذا ضرب بها على حجر. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان الحجر، فيقول أهل كل سماء للتي تليها ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير، حتى ينتهي الأمر إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في العنان أي في سماء الدنيا، فهناك مسترق السماء من الجن، بعضهم قد علا بعضا هكذا كما قال سفيان أحد الرواة، يتسمعون إلى الأخبار التي تتحدث بها الملائكة، وهو لا يسمون مسترق السمع، فيخطف أحدهم الكلمة من الجني الذي يخطف أحدهم الجن الكلمة من الملائكة وينزل بها إلى سماء من سماء الدنيا إلى الأرض كي يلقيها على فم الكاهن أو الساحر، فيأتي شهاب يحرقه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على الساحر وعلى فم الساحر، وربما ألقاها ثم احترق. الشاهد أنه يحترق على أي حال، كما قال تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الحاصل أن النجوم جعلت رجوما للشياطين، وهل النجم كله يتحرك ويهلك به الشيطان، أم أنه تخرج من النجم شهب تحرق الشياطين؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن النجم إنما هو في فلك يسبح، إنما يخرج منه شرر شهاب يحرق به الشيطان، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. على ذلك إذا طرح السؤال: هل الكوكب نفسه أو النجم نفسه يرمى به الشيطان أم أن ويتغير عن مساره، لأن النجم له مسار يسير فيه، أم أنه يخرج منه شهاب يحرق الجنية المستمع؟ فالأخير هو الظاهر لقول الله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالسماء الدنيا هي السماء القريبة من الأرض، والمصابيح النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا من النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي كانت تسترق السمع. قال تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وأعتدنا لهذه الشياطين التي تتسمع إلى الملأ الأعلى ولعموم الشياطين عذاب السعير، من قوله تعالى: وأعتدنا، التي معناها وأعددنا، استفاد العلماء أمرا ألا وهو أن النار مخلوقة وموجودة الآن، لأن الله قال: وأعتدنا لهم، وأعتدنا بمعنى وأعددنا، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فكما أن الشياطين أعد الله لهم عذاب السعير، كذلك الذين كفروا من الإنس، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي بئس المصير الذي يصيرون إليه، كما سلف من قوله: وأعتدنا لهم عذاب السعير، استفيد أن النار مخلوقة. وعلى هذا عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخنا، بس من حضرتك، بس في ردا على اللي هم بيقولوا بعض الصفات بتأويلها وغير ذلك، كمن يقول عن الساق أنه يقول أنها يعني هو يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيقول أن ذلك أمر عظيم وينفون أن ذلك صفة الله عز وجل. السؤال الثاني: أن الله عز وجل هو الحق، فبس شيخنا بس نرجو ان صدر حضرتك يتسع لنا يعني، لان في بعض الناس بينسبوا لحضرتك كلام ويريدون به التشويش على الدعوة السلفية بصورة رهيبة. فمن ضمن الكلام بيقولوا انها فتاوى طلعت من حضرتك، خلاص برضو نرجو بس لان هم الان بيسمعونا يعني، خلاص نرجو بس ان حضرتك يعني ترد على الكلام ده، او حتى لو الكلام تبين وجهة نظر حضرتك فيه.
ماذا ما فهمت؟
تمام. اللي بيقول السائل ان الرضعات المحرمات،
ايوه
تمام، الرضعات المحرمات هي ثلاث رضعات او خمس رضعات المهم، بس قال ان حضرتك قلت في غير سن الرضاعة يعني اكبر من سنتين كما بين الرجل وزوجته، قال لو حصل مثلا وارتضع زوجه، وهذا الكلام يعني ما لا نقصد معناه ولكن نقصد طبعا لا فقه بس مش اكثر يعني، خلاص المهم. فقال انها الزوج يحرم على زوجته ويصير حراما عليها وغير ذلك
يعني،
نحن
يعني
لا ندري يعني عن هذه الفتوى.
اصبر علي، يعني انت تقول انني اقول ان رضاعة الكبير تحرم؟
اه هو قال ان حضرتك قلت رضاعة الكبير تحرم عليه زوجته.
لا لا لا، هذا مفتري هذا.
تمام، هذا بس للاستبيان بس. اما السؤال الثاني،
ايه السؤال الثاني علم في سؤال ثالث؟
هذا اما السؤال الثاني شيخنا بس هو من قال ذلك، انا اشهد الله عز وجل اني احبك في الله واني اريد ان اخدم حذائك وان اقبل جبهتك وقدميك، وهذا والله شرف لي، ولكن فقط بس لتوضيح الصوره ولمن يفتري على المشايخ اسال الله عز وجل ان يهديه حتى يعني ان يقول الحق يعني. السؤال الثاني قال ان حضرتك قلت في ايام التحرير ان الصلاه، احنا كنا بنصلي في التحرير وانا راجل صليت في التحرير وحضرت في التحرير، وفعلا ده انا شيء رايته بعيني، كنت اجي اصلي بجنب هنا امراه وهنا قدام امراه والرائحه تفوح العطر يعني نعوذ بالله من ذلك، خلاص. فقال ان الشيخ مصطفى عدم قال ببطلان الصلاه في هذا لان في اختلاط والى اخره، فنحن لا ندري، وانا والله مع هذا الراي ان كان ذلك يعني، فانا لا ادري برضه فيه في الحكم في المساله يعني، وغيرها من المسائل طبعا يعني، لكني لا ادرسها كلها، بس هو كان القضيه كلها بيدور حول الكلام، ليس ذلك الا لتشنيع على الدعوه السلفيه يا شيخنا، ان هو بس يقول نشوف مشايخ الدعوه السلفيه بيقولوا الرضاع الكبير بيعمل ويقول لك ان مش عارف بيحرموا ايه، وانتم كنتوا ضد الدعوه ضد الثوره وضد وضد وضد، من باب بس القول العلماني اللي هو الباطل اللي شغال الان حرب على الاسلام كما قالوا النهارده، وسمعتها النهارده على بعض القنوات، قالوا لا نريدها دوله اسلاميه ولا سلفيه ولا اخوانيه، نريدها دوله، والله قال كده باللفظ يا شيخنا، نريدها دوله مسيحيه قبطيه مدنيه في الاخر. فسبحان الله العظيم يعني، فنرجو حضرتك بس التوضيح ردا على هذا يعني العلماني المفتري او هذا الذي ينتسب الى اي تيار اسلامي ويريد ان يشوش صوره التيارات الاسلاميه الاخرى. وجزاك الله خيرا، وارجو حضرتك يعني ان حضرتك يعني تلتمس لي العذر يعني لو اسات يعني، انا والله خادم لنعل حضرتك يعني، وانا اسف جدا يعني.
لا حرج ابدا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فاولا اشكر الله سبحانه وتعالى ثم اشكرك على حسن تبينك وحسن تثبتك، فنحن مأمورون بالتثبت من الأخبار، فأقول ولا زلت أقول إن الرضاع المحرم ما كان قبل العامين، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلى ذلك الرضاعة بعد الحولين لا تأثير لها في المحرميات، بمعنى إذا رضع الكبير من امرأة فلا يصبح ابنا لها، إذا رضع شخص بعد سنتين لا يصبح أخا للذين رضعوا من هذه المرأة أبدا، إنما الرضاع المحرم ما كان في الصغر للآية المذكورة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذكرت عدة استدلالات في ذلك كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وأيضا في هذا الصدد ذكرت فيما ذكرت أن أبا موسى الأشعري أتاه رجل فقال يا أبا موسى إن اللبن تعثر في ثدي امرأتي فجئت أمصه فسقط في بطني عدة مرات، قال أبو موسى ما أراها إلا حرمت عليك، فذهب الرجل إلى ابن مسعود فجاء ابن مسعود وأخذ بيد الرجل السائل وذهب إلى أبي موسى قال يا أبا موسى أفطيم هذا أم رضيع؟ فتراجع أبو موسى في الحال وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فأقول مكررا إن الرضاع المعتبر ما كان قبل مضي سنتين، إذا بلغ سنتين وبعد ذلك رضع لن يؤثر الرضاع بعد سنتين في شيء. وهذا الكلام الذي أقوله مثبت لي في كتاب جامع أحكام النساء المجلد الثالث بارك الله فيك. هذا شيء. أما كوني سئلت عن رجل يصلي بجوار امرأة وأن الصلاة باطلة، لم أقل هذا ولم أسأل عنه. الصلاة صحيحة، الصلاة تصح، لكن هناك سنة خلفت، هناك سنة خلفت. السنة أن تصلي المرأة خلف الرجل، لكن إن قدر وصلت بجواره في ازدحام فالصلاة تصح ولا تبطل. أما سؤالك عن الساق، فقد قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطول في البخاري، فيكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد فيخر لظهره طبقا واحدا. هذا ثابت في البخاري. نعم ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن أمر عظيم، فلا لا اختلاف، فالجمع ممكن، فإن ربنا إذا كشف عن ساق فالأمر حينئذ أمر عظيم، لأن الذي كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة سيفضح والعياذ بالله، فلا تعارض والله أعلم. وقول الرسول مقدم على قول غيره والله أعلم. أرجع إلى ما كنت في صدده. قال تعالى في كتابه الكريم وأعتدنا لهم عذاب السعير، قلت فيه دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، وقد تقدم التذكير بذلك مرارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها أو من بردها. وكذلك من الأدلة على أن النار مخلوقة الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، سألوه عن سبب ذلك، قال رأيت الجنة والنار في عرض الجدار فتقدمت كي أقطف وانقودا من الجنة وتأخرت لما رأيت النار. الحديث إجمالا هذا معناه. وأيضا من الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة صوتا، قال لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم نعم
صبري. لو سمحت أنا لي حفيد وعايز أعمل له عقيق.
نعم.
فكنت عايز أسأل الشيخ مصطفى لو سمحت.
معك تفضلي اسألي.
أيوة يعني ينفع أذبح عجل بدل الشهان؟
ينفع، رأى أكثر العلماء جمهور العلماء يقولون يجوز أن يذبح عجل أو بقرة أو جمل بدلا من الشاتين في العقيقة للآتي ذكره. أولا لأن العلماء قاسوا ذلك على الأضحية وقاسوا ذلك على دم التمتع، فقالوا لما جاز في دم التمتع وفي الأضحية اشتراك سبعة في بقرة أو في بدنة جاز في العقيقة، لأن الحج والأضحية كلاهما أعظم. ثانيا، لأنه ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور، ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور. فالأخت السائلة عن جواز العقيقة عن ابنها بالبقر ببقرة جاز ذلك والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي بئس المصير الذي يصيرون إليه، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الشهيق الهواء الذي يدخل الجسم، الزفير، الشهيق والزفير هواء يدخل الجسم ويدخل الجسم من الأنف أو الفم ويخرج منه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور. قوله تعالى سمعوا لها شهيقا ويتفور يثبت أن النار لها شهيق ولها زفير كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم، أي إذا رأت النار أهلها على بعد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تتغيظ عليهم ويسمع لها الزفير. قال تعالى هنا: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد النار أن تتقطع من شدة غيظها على الكفار. تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد النار أن تتقطع من شدة تغيظها على الكفار. وقد ذكر بعض أهل العلم بالحيوان أن هناك من الحيات حيات شديدة العداوة لبني آدم، إذا رأت ابن آدم عن بعد جاءت تطير في الهواء حتى تشق جسمه أو تقتله، فإذا لم تصب مرماها بأن يكون الإنسان مثلا انطرح على بطنه فلم تصب مرماها فإنها من شدة الغيظ تنزل بجواره متقطعة متفتتة. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا مرة حفر بين بين زوجتي كذا ونغاش، قلت لها لمي أغراضك ونوديك أهلي، وما تلفظت بأي شيء ولا كان في خاطر حاجة، ولما تغراضها وتركتها ما وديتها، هل الحقني شيء ولا لا؟
لا يقع بهذا طلاق، ليست بطالق. لا يقع بقولك لزوجتك لم حاجتك سأوصلك إلى بيتك، لا يقع بذلك طلاق، بارك الله فيك. قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد النار من شدة تغيظها على الكفار أن تتقطع قطعا. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، في دليل على أن دخول النار عياذا بالله على مراحل. دخول النار مراحل، أفواج تدخل أولا ثم تتبعها أفواج أخر، وكذلك دخول الجنة على مراحل. قال تعالى: السابقون السابقون أولئك المقربون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، لدي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
الملابس التي بها صور حيوانات أو أشخاص والتي تلبس تحت العباءة، كيف يقع التعامل معها؟
أعيد السؤال.
ملامح الوجه أم لا يجوز لبسها يعني مطلقا؟
أعيد السؤال لو سمحتي.
لبس الملابس التي بها صور حيوانات أو أشخاص، كيف يقع التعامل معها؟ هل يطمس فقط الوجه أو يقع التخلي عن الملابس مطلقا؟ السؤال الثاني، هناك امرأة يعني هي غير جميلة يعني وعادية لأقصى حد، فتقوم بلبس الحجاب الشرعي والقفازين، فهل تأثم بعدم لبسها النقاب؟ والسؤال الأخير، ما مدى صحة حديث أن يوم الاثنين والخميس يعني لا ترفع أعمال العباد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن لبس الملابس التي فيها تصاوير، هل يكفي فيها تحت الثياب العادية، يعني ثياب سوداء مثلا تحتها ملابس أخرى، أو عموما في البيت الملابس التي فيها تصاوير، هل تطمس الرؤوس فقط أم أنها تتخلص من الثياب بالكلية؟ إذا كانت الصورة كبيرة، صورة شيء من ذوات الأرواح، من الممكن عند كثيرين من أهل العلم أن تطمس الرأس فقط، أن تطمس الرأس فقط. كذا قال عدد من أهل العلم بل جمهورهم. أما إن كانت الصور صغيرة جدا، يعني عصافير صغيرة جدا لا تكاد ترى أو ترى بصعوبة وتميز بصعوبة، فمن العلماء من يجوزها لحديث إلا رقما في ثوب، أن النبي نهى عن تصوير إلا رقما في ثوب، والإمام النووي يحمل إلا رقما في ثوب على غير ذوات الأرواح، وغيره يقولون الصور الصغيرة جدا التي لا تكاد تميز. فعلى كل احتياط ما ذكر، وهو أن الرأس فقط التي تطمس إذا كانت كبيرة، والله أعلم. ولا يلزم خلو الثياب بالكامل ولا هجرانه بالكامل. أما المرأة التي ذكرت أنها عادية ليست بجميلة، هل تنتقب؟ قل أختار القول القائل بأن النقاب واجب، ومن ثم فتنتقب. هذا هو. تسأل أخت عن الحديث الذي فيه إن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يحسن بمجموع الطرق والله أعلم، يحسن بمجموع الطرق والله أعلم. وأمر يوم الاثنين فيه أقوى من يوم الخميس لقوة ما ورد في يوم الاثنين خاصة، والله أعلم. قال تعالى في شأن الكفر أو في شأن النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت والله بدي أسأل الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت بدي أستفسر عن السؤال اللي سألت قبل شوية عن عقيقة العجل.
نعم تفضل.
بالنسبة لتحديد العمر يا شيخ، تحديد العمر لازم يكون سنتين.
وصل سؤالك.
أو لو كان عمره أقل من سنتين يجوز عقيقة لا تفعل.
وصل سؤالك. سؤال الأخ، هل يشترط في العجل الذي سيعق به الشخص عن أبنائه أو بناته، هل يشترط فيه ما يشترط في الأضحية من السن وغير ذلك؟ ليس هناك دليل فيما علم ملزم بذلك في الحقيقة، لا أعلم دليلا ملزما بذلك في الحقيقة، إلا إنما ورد في الأضحية لا تذبح إلا مسنة، هذا ورده في الأضحية. أما الحقيقة فالقائلون قالوا بالقياس فحسب، ولمنازع أن ينازع. وبالمناسبة أيضا، وهو يعني أشد احتياجا من مسألة الأخ السائل حفظه الله، وهو ما يتعلق بدماء التمتع في الحج. يعني وجدت بعض المفتين في الحج يستلزم في دم التمتع المقدم من الحاج، الحاج المتمتع يستلزم في الدم، يعني في الذبيحة التي ستذبح يستلزم ما يتطلب في الأضحية، فيقول لا بد أن يتوفر فيه ما يتوفر في الأضحية من ناحية السن وغيره، ويفتي بذلك. وهذا وإن كان قال به عدد من أهل العلم لكنه خلاف الدليل، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقوله جل ذكره فما استيسر من الهدي في التمتع فيه رد على القائلين باشتراط شروط الأضحية في دماء التمتع في الحج. على ذلك إذا وسع الله علينا في أمر لا ينبغي أن نضيق فيه إلا بدليل، فإن ربنا قال في شأن دماء التمتع تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وإذا قوله فما استيسر يبطل قول القائلين بأنه يشترط في الحج يشترط في التمتع ما يشترط في الأضاحي، والله أعلم. نعم، هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زيت الدكتور رقم 1، زيت لمنع تساقط الشعر وزيادة كثافته ولتطويله وتنعيمه ونموه حتى في مناطق الثعلبة. زيت الدكتور رقم 1 يتكون من زيت الجرجير وزيت الجوجوبا والأملج والخروع والبردقوش وجوز الهند ومادة مانعة للأكسدة. مع زيت الدكتور رقم 1 شعر ناعم وجذاب.
للحصول على المنتج وللاستعلام زوروا موقع الدكتور عبد الباسط السيد أو الاتصال بالأرقام الموجودة على الشريط المتحرك، ويحذر التعامل مع غير هذه الأرقام.
وإذا مرضت فهو يشفين.
لأول مرة يقوم الدكتور عبد الباسط بعمل زيت بنفسه، لذلك أسماه باسمه. زيت الدكتور رقم 2 يساعد على إزالة التصبغات الجلدية وتوحيد اللون للجسم وإزالة البقع البنية والإكزيما. طريقة الاستخدام: يدهن مرتين صباحا ومساء على الأماكن المرادة، والله هو الشافي. الأعشاب الطبية التي وصفها الدكتور عبد الباسط السيد وهي
Allah 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 شعر صحي قوي لامع. هيرتاج لوشن يحتوي على كيراتين التي تعمل على فرد وتلميع الشعر، يدهن به الشعر يوميا. هيرتاج لوشن وداعا للشعر التالف، مرحبا بشعر ناعم كالحرير. والهدية، اشتري حبة هيرتاج واحصل على حبة شامبو السدر هدية، وانتظروا مفاجأة مؤسسة النافع القادمة، لأننا نعتز بثقتكم. عدنا.
درة، قناة الأسرة المسلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى في شأن النار عياذا بالله: منها كلما ألقي فيها فوج أجماعة سألهم خزنتها أما خزنة النار، ففي الجملة كبارهم 19، كبيرهم جميعا مالك خازن النار. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت مالكا خازن النار لم يضحك قط، أو كما قال. وأما عددهم، عدد كبار الخزنة 19، قوله تعالى عليها 19. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي ما أنتم إلا في ضلال كبير. قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إلى آخره، استدل به عدد كبير من العلماء القائلين بأن هناك عذر بالجهل حتى في أبواب العقيدة، فالشخص المسلم إذا فعل فعل كفر وهو جاهل به لم يخرجه فعله عن الإسلام إلى الكفر إلا أن يذكر ويعلم. فهناك أدلة عدة على مسألة العذر بالجهل هذا، إن صدر فعل كفر من مسلم وهو جاهل فإنه معذور بجهالته، وهذا دليل عليه. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
طب الشيخ، ما صحة حديث خذ الحكمة ضالة المؤمن، وإن الله ما من أحد يدعو الله إلا أعطاه؟
الحكمة ضالة المؤمن لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في نفسه قولا صحيحا. أرجع فأقول: من أدلة القائلين بالعذر بالجهل إذا صدر من شخص مسلم عمل كفر وهو جاهل به فإنه لا يؤاخذ بذلك، أي لا يخرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر بذلك، ذلك لأن الله قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ ونفع بك الأمة.
وياك تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك عن حكم البورصة. يعني حكم البورصة لو حد شارك في البورصة هل هي حرام أم حلال؟ وسؤال تاني لو تسمح، سؤالين بس كمان، حكم اتباع المرأة الجنائز. وسؤال ثالث، عندما يتزوج الرجل أكثر من امرأة في الدنيا بإذن الله رب لما يدخل الجنة، لما يدخل الجنة جميعا إن شاء الله، يعني هل سيتزوجهم كلهم أم ماذا يعني؟ وجزاك الله خيرا ونفع بك الأمة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما البورصة فلا تشتركي فيها لأمور: أولها هو عامل مشترك في كل الشركات، وهو الجهالة في تحديد سعر السهم بالنسبة لي ولك. إذا قالوا مثلا سهم شركة الاتصالات مثلا بعشر جنيهات، من أدراني أن هذا صحيح بالنسبة لي ولك كعوام؟ لا نفهم. إن رفعوا إلى 20، إن قلوا إلى 5، لا ندري. فالسهم مجهول بالنسبة لي. ثانيا، أن أموال الشركات أو الأسهم في كثير من الأحوال تدخل في البنوك الربوية. ثالثا، أن هذه الشركات منها شركات أنشطتها مختلطة من الحلال ومن الحرام. الشركات التي هي حلال كثيرا ما تقترض بالربا لتنمية مشاريعها. هناك شركات حرام محض كالدخان، وشركات الإنتاج السينمائي التي تنتج أفلاما محرمة وغير ذلك. لذلك قل القسيم المشترك: أولا الجهالة في تحديد سعر السهم، ثم الإيداعات في البنوك، فابتعدي تماما عن البورصة بكل أشكالها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو مريم من طنطا.
تفضل يا أبو مريم.
لو سمعت عندي سؤالين إذا سمحت يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بسأل عن لو واحد مدير له في العمل نصراني وعامل دعوة ليه ولزملائه إن هو يحضر إكليل جواز ابنه في الكنيسة، وهو المدير يعني شوية له سطوة ويخشى منه، هل ممكن يعني حضور جزء من الإكليل على سبيل المثال يعني أعطاء بوكيه من الورد والدخول ومصافحة والد العريس اللي هو النصراني ده في الكنيسة أو كده؟ طبعا المعروف أن الكنيسة بيبقى فيها الإكليل فيه موسيقات نصرانية وفيه مراسم معينة.
لا، سؤالي لك الآن، أنت مجبر أو مختار؟
نعم.
أنت مجبر أم مختار؟
معلش الصوت ضعيف، ممكن أيوة.
أنت مجبر أم مختار؟
لا، مختار لست مجبر يا شيخ.
مختار لا تذهب.
مختار لا أذهب قال.
لا تلوث دينك بشيء من هذا. قابله في الطريق، هنئه بتهنئة لا تخالف الشريعة. هنئه بتهنئة لا تخالف الشريعة. كأسأل الله أن يجعل لك في الزواج بركة، أشياء لا تخالف الشريعة.
أمين.
أما أن تذهب إلى
طيب، يوجد سؤال آخر لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأخير، في واحدة لها يعني مصلحة مالية بتتم في الحكومة، وكانت وعدت الموظف اللي بيؤدي لها المصلحة إن هي أتم لها العمل أن تعطيه يعني مكافأة من المال، وهي ما بتاخدش حق حد، يعني المصلحة كده كانت حتتم يعني سواء وعدته أو لم تعده. فهل لو أعطته هذا المال بعد تمام وانتهاء المصلحة في شبهة أو حرمة؟
بارك الله فيك. أتمم أسئلة الأخت السائلة عن اتباع الجنائز. اتباع المرأة للجنائز لا يجوز. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قيل معناها لم يشدد علينا في النهي، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قيل لم يشدد علينا في النهي. هذا عن اتباع المرأة للجنائز. ولكن إذا قدر وكانت المرأة تصلي في المسجد وحضر جنازة، لها أن تصلي على الجنازة مع المسلمين. قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ائت به يصلى عليه في المسجد، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هذا وعن زواج الرجل أكثر من امرأة هل يكن له أزواج في الآخرة؟ هذا الأمر موكول إلى الله، فحتى الرجل الذي له زوجة واحدة، المرأة التي لها زوج، هل يلزم أن يكون هذا الرجل بعينه هو زوج تلك المرأة بعينها في الدنيا أو لا يلزم؟ ليس هناك دليل صريح يفيد ذلك، إلا عموم قوله تعالى: هم وأزواجهم على في ظلال على الأرائك متكئون. هل أزواجهم هنا بمعنى أمثالهم ونظراؤهم من أهل الصلاح، أم الأزواج هن اللواتي كن نساء للشخص في الدنيا؟ هذا وذاك محتمل، لكن هب أن المرأة كانت على درجة أعلى في الصلاح، هل تكون مع زوجها المسرف على نفسه؟ ليس هناك دليل يدل على ذلك. أما المرأة لآخر أزواجها أو المرأة لأحسنهم خلقا، كل ذلك لا يثبت عن رسول الله، فالأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا. وعن الأخ السائل: عن المرأة التي وعدت موظفا إذا انتهى عملها أن تعطيه شيئا ما من الهدايا، وهي على حد قول السائل لن تأخذ حق غيرها ولن يؤثر عطاؤها في شيء، هل يجوز لها أن تعطي؟ أقول: لأنها وعدت تعطي، وإلا فالأولى ألا تفعل بعد ذلك، حتى لا يروض الموظف على الرشوة، والله أعلم. هذا وسمى موضوع يلفت النظر إليه أيضا، وهو ما يتعلق بشركات استحدثت تجعل لها مندوبين من طلبة الجامعات ومن غيرهم من الموظفين لتسويق منتج معين، وتعطي حوافز بطريقة هرمية أو طريقة شبكية، والسلعة غير معروفة لدى العموم، وإن عرف اسمها لكن تكوينها ليس بمعلوم لدى الجميع على وجه الدقة، فهذه الشركات لا يجوز الاشتراك فيها، كشركة بيزنس إلى غير ذلك من الشركات، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
فضلت الشيخ عندي مجموعة أسئلة.
فضل.
هذا قلت لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كل إنسان حديث عن حد لدى الله عنه يعطيه المسايد، قال ما لم يدعو بيزمين أو قطيعة رحم، ما معنى هذا خصلتين أخيرتين، معنى بيزمين أو قطيعة رحم، بيزمين أو قطيعة رحم. والحديث الآخر أن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، هل هو الرسول الذي يقرأ القرآن على ظهر قلبه، أو هو الذي يقرأ في المصحف، أو هو الذي حفظ القرآن ونسيه ومات، أم الرسول الذي مات وهو يقرأ القرآن؟ وما رأيك في معلم القرآن الذي يدخن؟ وعند الدارمي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما أرادوا أن يتفرقوا يقرأوا سورة العصر، فهل هذا الحديث صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما سؤالك عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم ما لم يستعجل. فسؤالك عن المراد بالإثم والمراد بقطيعة الرحم. قطيعة الرحم كان تقول: اللهم اقطع بين فلان وأبيه، أو اللهم انتقم من تقصد رحما لك، أو فكلها داخلة في الإثم. أو تقول: الله يخرب بيت فلان، الله يحرق فلان، الله يفعل بفلان كذا وكذا، الله يفرق بين فلان وابنها. فكل هذا داخل في الأدعية التي لا ليس هناك وعد بالإجابة بإجابتها، والله أعلم. أما حديث قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فأقول وبالله التوفيق: إنها عن ظهر قلب، إنها عن ظهر قلب، يعني الذي هو حافظ ليس مجرد التالي. هذا رأي الأكثرين في شرحه. أما معلم القرآن المدخن فينبغي أن تعرض عنه إذا كان هناك معلم القرآن ليس بمدخن، فلا تتعلم عند المدخن ولا ترسل إليه ولدك إلا عند الضرورة وعدم وجود غيره. أما حديث تفرق الصحابة بعد قراءتهم سورة العصر فهذا لا يثبت عن صحابة رسول الله بالسند، فالسند ضعيف. أيضا ثم بعض الأسئلة الأخرى، منها سؤال عما سيحصل غدا أو بعد غد في بعض البلاد مما أسموها صلاة الفجر المليونية لتحرير المسجد الأقصى أو للتحرير عموما. كل هذا من البدع. صلاة الفجر في جماعة أمر محمود. قال تعالى: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح وفي ذمة في جماعة فهو في ذمة الله. فصلاة الفجر أمرها محمود، لكن هذه الصلاة التي يقول مليونية بقصد التحرير أمر مبتدع محدث لم يصنعه الرسول ولا أصحابه. وليت هؤلاء يستشير أهل علم قبل هذه التخبطات التي يقعون فيها، قبل هذه التخبطات التي يقعون فيها. فشرع القنوت في الصلوات عند النوازل، شرع القنوت في الصلوات وخاصة صلاة الفجر عند النوازل. أما الصلاة المليونية والاجتماع في ميادين أو تخصيص مسجد للاجتماع فيه من أجل هذه الصلاة بقصد تحرير الأقصى نحو ذلك، كل ذلك من المحدثات ولا ينبغي أن يشارك فيها. إنما إن شئت صلي في مسجدك مع إمامك ولنقنط في صلواتنا حتى ينصرنا ربنا وحتى يكشف عنا الضر، والله أعلم. أيضا ما أسموها مظاهرة الزحف المقدس التي يزمع قيامها صواب اليهود. أقول وبالله تعالى التوفيق: هذه المظاهرة بهذا التوصيف لا توافق أحكام الجهاد، فالجهاد له فقه. قال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكيف تذهب وأنت أعزل عن السلاح تواجه يهود قتلت الأنبياء، تواجه يهود قتلت الأمرين بالقسط من الناس وهم مدججون بالسلاح وأنت أعزل عن السلاح؟ إذا كنت تنتظر الفرج يأتيك من جهاز إعلام يتباكى عليك فهذا ظن خاطئ، ظن خاطئ. وأنت التمست النصر ولم تأخذ بسبله ولا بطرائقه التي شرعت في كتاب الله والتي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المظاهرات المزمع إنشاؤها للزحف صوب اليهود هذا تهور وطيش وبعد عن كتاب الله وبعد عن سنة رسول الله وبعد عن الفقه في الدين، فقه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد له فقه، فلا يتصور أن شخصا معه عصا يخرج يقابل شخصا لقتاله ومعه مسدس أو معه سيف، لا يتصور هذا ولا يقول به عاقل من العقلاء. فجدير بنا أن نتأمل أمورنا ثم ألفت النظر إلى شيء، وهو ما أسموه الفيسبوك. الفيسبوك وجه الكتاب هذا، هذا ينبغي ألا يتبع إلا إذا عرفت من الذي صدر الكلام وما المبتغى منه وما المراد. أما أن يقول قائل على صفحات الفيسبوك في مظارف مكان كذا اتجهوا، من أدراك أن الذي يحرك هذا الفيسبوك شخص مجرم أو أثيم لإحداث فتنة أو للإضرار بالبلاد والعباد. فالفيسبوك ليست بوسيلة من وسائل تحريك الناس، تحريك العقلاء الفضلاء، إنما إذا ألمت بالمسلمين النازلة فيسألوا أهل الذكر، أهل العلم والفقه، أهل الخبرة والاختصاص، أهل الدين، أهل التدين والخبرة والاختصاص، ومن ثم إن أشاروا عليهم بشيء فعلوه وإلا تركوه. فإلى متى سيبقى الناس هكذا قليل العقل يقودهم أي قائد؟ فبالإمكان أن يجلس عدد من الأفاكين الظلم الأثم على صفحات الفيسبوك يصدرون رسائل للشباب، وشبابنا يذهب ضحية ويضيع شبابنا في خضم هذه المسائل. فجدير بالشخص ألا يتحرك خطوة إلا بعلم وبصيرة وسؤال لأهل الذكر. أيها الأخ الكريم، إن لك رأس مال نفس واحدة، لن تتكرر هذه النفس، لن تموت وتقول يا رب أخطأت أرجع إلى الدنيا كي أصلح. فلا تضع نفسك ولا تزق روحك إلا في ولا تزق روحك إلا فيما يرضي الله ولإعلاء كلمة الله، حتى لا تندم يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. أرجع إلى ما كنت بصدده. أخذ العلماء من قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، أخذوا مسألة العذر بالجهل، وعليه أدلة ذكر بعضها، وأيضا من أدلتها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا معه في سفر ومروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكانوا يتفرقون بها. قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في حديث كنت عايز أعرف تفصيله.
تفضل.
أن جبريل عليه السلام كان مرة كان جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيعلمه دركات الجحيم، فقال المنافقين في الدرك الأسفل.
لا يثبت هذا الحديث أي سند، لا يثبت.
فلما وصل الدرك الأخير
خلاص عموما وفر على نفسك القول.
توقف الرسول
أخي وفر على نفسك القول ليس للحديث أي سند ثابت. بارك الله فيك. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها في مسألة العذر بالجهل أن رجلا حضرته الوفاة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، لم يبتئر خيرا قط، ولا إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم تعالوا في اليم في يوم عاصف، أي في البحر في يوم ذي ريح شديدة، فذروني في اليم، أي انصروا ترابي في البحر. فلما مات أحرقوا وطحنوا وأخذوا ترابه وانتظروا يوما ذا ريح ذا هواء شديد، فركبوا في البحر وذروه فيها نصروه فيها. فلما فعلوا به ذلك قال الله له كن رجلا، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. فقال الله له عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي، فما تلافاه إلا أن رحمه، فرحمه الله. فهو على ما يقول البعض كان شاكا في قدرة الله على جمعه، والشك في قدرة الله كفر، ولكن لما كان بجهل عذر في ذلك. ومن ذلك أيضا قول الحواريين لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولم يحكم بكفرهم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
فضل الشيخ عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فأريد معرفة صحة هذا الحديث. وهناك قاعدة من قواعد الشريعة أن درء المفسدة مقدم على شيء بالمصلحة، هل لو أعطيتني مثلا على هذه القاعدة؟ وهناك أناس لا يعرفون التوحيد، هل الشخص الذي لا يعرف التوحيد الذي يشرك بالله يذهب إلى الكهنة واستحارة؟ هل هذا الإنسان يقبل عمله ويجازى بها؟ وهناك حديث ما أدري هل الحدود كفارات أم لا، فهل هذا الحديث صحيح؟ هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحديث الذي فيه القلب الذي أو البيت الذي أو القلب الذي لا يقرأ صاحب القرآن كالبيت الخرب، في ثبوته بعض وجوه الاختلاف، فنظرة إلى ميسرة. أما القاعدة على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ما الأدلة عليها؟ ما الأدلة عليها؟ قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا من الأدلة. وثم استدلالات أخرى أنصحك بمراجعة كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين. أما الذين يفعلون أفعال كفرية وهم جهلة وهم في المسلمون في الأصل، فمعذورون بجهلتهم إلى أن يعلموا. أما الذي يعلم ويبقى على كفره وضلاله فهذا كافر حينئذ. أما حديث ما أدري الحدود كفارة أم لا، فحديث ضعيف. ومما يعكر على معناه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم الحديث. وفي آخره فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فقوله فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له يفيد أن الحدود كفارة. وكذلك قصة ماعز والغامدية ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد أنهما تطهرا، والله أعلم. أرجو أن التأويل يقول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي ما أنتم إلا في ضلال كبير هنا حصل تحول في الخطاب، أي قالت لهم الملائكة لما قالوا ما نزل الله من شيء، قالت لهم الملائكة الخزنة إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي ما أنتم إلا في بعد عن الحق بعيد. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، الكفار يقولونه، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع سماعا نستفيد منه أو نعقل الأمور على حقيقتها، ما كنا في أصحاب السعير، أي ما كنا ضمن أصحاب السعير. فشهدوا على أنفسهم بالغباء، وشهدوا على أنفسهم بالصمم، وهكذا يشهد أهل الكفر على أنفسهم عموما بالغباء يوم القيامة. وهم كذلك في الدنيا كما قال تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هكذا قال تعالى. قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهكذا أهل الكفر أغبياء وإن تقلدوا أعلى المناصب، هكذا أهل الكفر جهلة أجهل من الدواب، أجهل من الحمير، أجهل من الكلاب، هكذا أهل الكفر وإن تقلدوا أعلى المناصب، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وكما وصفهم الله بالحمير في مواطن أخر، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالكافر أجهل من الكلب، أجهل من الحمار، الكافر أجهل من البقرة والثور، كافر أضل من هؤلاء. فهذه مخلوقات تسبح بحمد ربها، تسبح بحمده وتشكر لخالقها وتشكر لباريها وتوحده، أما الكفار فليسوا كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الدواب عموما تسجد لله، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يقول أهل الكفر يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي ما كنا ضمن أهل النار. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا، أي بعدا لأصحاب السعير، بعدا لهم عن كل خير، بعدا لهم عن كل شيء طيب، بعدا لهم عن رحمة الله. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، هكذا قال ربنا في كتابه. فجدير بنا أن نسمع وأن نعقل، نسمع عن الله، نسمع أمر الله، نمتثل أمر الله، ننتهي عما نهانا عنه حتى لا نشابه أهل الكفر أهل الغباء الذين وصفوا بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون. جدير بنا يا أهل الإسلام أن نقبل على كتاب الله وأن نقبل على سنة رسول الله، فنحن بين يدي الله مسؤولون عن هذا الكتاب العزيز وعن السنة المباركة. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أيها الإخوة تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة رسول الله، تسعدوا، تفلحوا، تسلم لكم أموركم في الدنيا والآخرة، ولا تلتفتوا إلى هؤلاء النباحين، النباحين نباحا كنباح الكلاب، الذين يهاجمون أهل الصلاح، الذين يهاجمون أهل الفضل، الذين جندهم الشيطان لنصرة الكفر ولن ينتصروا وأن لهم ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. شيخ مصطفى.
تفضل تفضل.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للصلاة السفر، أنا في مرة أنا من مدينة المنصورة، وبعدين سافرت إلى مصر، وبعدين جمعت الصلوات، كان عندي 3 صلوات، العصر والمغرب والعشاء، هل يجوز أن نجمعهم في الصلاة ولا
لا؟ يجوز، حرام عليك. إن كنت جاهلا قد تعذر بالجهالة، إن كنت عالما فأنت مرتكب لكبيرة عليك أن تستغفر الله منها. الجمع يكون فقط بين الظهر والعصر أثناء السفر، وبين المغرب والعشاء في حينه، في حينها. بارك الله فيك وعاف الله عنا وعنك. هذا، وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين، وأن ينفع بها المسلمين والمسلمات في دينهم وفي دنياهم، اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار من حمده واستغفاره وتهليله وتكبيره وتسبيحه، كما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبرد المظالم إلى أهلها، وبالاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh.